Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Podcast Salt.
نوح على مصر لأمر قد جرى من حادث عمت مصيبته الورى. الله أكبر، إنها لمصيبة وقعت بمصر ما لها مثل يرى. لها في على عيش بمصر قد خلت أيامه كالحلم ولا مدبرا.
هالمرة حلقتنا أقرب للحكاية، صارت من دهر بمصر المحروسة، عن فساد الزمن والحكام، رواية بالحكم والعبر والمواعظ متروسة. أحداثها جرت من 500 عام، بس ركزي معي ولا تضلي سارحة، قصتنا مكررة بين الظلم والظلام وما أشبه اليوم بالبارحة. كل عام وانتو بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية والفرج كالعادة. ومثل ما صرتوا بتعرفوا، حلقات من بيت بتكون خفيفة نظيفة برمضان، كوكتيل حكايات وأحداث تاريخية ومعلومات. ما رح طول عليكم المقدمة، برجع لكم وبترجعوا لي بعد الفاصل.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب،
وين فكر حالك؟
عادي حقا وتهلا بالله،
معك حق مزبوط. بس لا، ليش حتى انت
يا شباب عم افتح معجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشر نجا.
عاشق ومعشوقة، رجل وامرأة راكبين على الحمير بالمقلوب وعم يدوروا بشوارع القاهرة، عم يتجرسوا. نور الدين المشالي وفاطمة، كل واحد على حمار وشهم لورا، وعم يشوفوا الناس اللي عم يتجمعوا ويمشوا وراهن ليسمعوا قصتهم، والجنود عم يدقوا الأجراس ويسردوا تفاصيل اللي صار بين هالشخصين. المشالي كان حاطط عمامة على راسه لتدل على أنه قاضي، داروا فيهم بكذا شارع لتعرف الناس كلياتها قصتهم، ورجعوهم لدار حاجب الحجاب لينضربوا بالسياط عقابا على ما اقترفت يداهما. هاي الطريقة شفناها بالمسلسلات لعقاب الناس يلي عملوا شي محرم أو غير مسموح فيه بالمجتمع، بس الغريب بقصتنا هو إنه يلي عم يتعاقب قاضي اللي المفروض يقرر العقاب على المذنبين. القصة كلها بتبدأ بنظرة، فابتسامة، فكلمة، فلقاء، بس بين مين ومين؟ والقصة تنتمي إلى العصر المملوكي، وبالتحديد فإنها تنتمي للسنوات الأربع الأخيرة منه، قبل أن تدهس سنابك خيول السلطان سليم شاه الرامحة في معركة مرج دابق جثة السلطان قنصوه الغوري آخر سلاطين الدولة الغربية، دولة سلاطين المماليك. يعني نحن عم نحكي عن بداية القرن 16، أول 1500، بوقت كانت في دولة العثمانية عم تتوسع بكل الاتجاهات، خصوصا باتجاه الجنوب، فسيطرت على الشام ونزلت لتسيطر على مصر يلي كان المماليك عم يحكموها من حوالي 250 سنة، من أيام شجرة الدر يلي حكمت بلاد المسلمين وماتت بالمكائد وضرب الأبائيب بالحمام بحسب الأسطورة. بهالحلقة راح أعتمد على قصة السلطان وقضاة الشرع من كتاب حكايات من دفتر الوطن للكاتب المصري صلاح عيسى. بيقول بمقدمة الحكاية: ذلك عصر لا حد لغرابته، عصر البطولة والاستشهاد والدفاع عن الإسلام الذي لم يؤمنوا به ولم يطبقوا حرفا من تعاليمه، لكنهم صدوا عنه غارات المغول والتتار والصليبيين، زمن السفه والإسراف وعدم الانتماء إلا لكرسي السلطنة، الملابس المزركشة بالقصب والديباج، النساء الشهيات المتفجرات أنوثة المنغمسات في مؤامرات القصور، عصر مناقشة أو ممازحة النساء في مجامع الأسواق وخطفهن والزنا بهن في صحون المساجد، عصر الفرد والضرائب والغرامات والعقوبات الجماعية وتمردات العربان والفلاحين وانتفاضات الزعر والجعيدية وأوباش الناس، روائح البخور والمسك والعنبر والتكايا والأسبلة والخانات، المشربيات والمساجد العظيمة والمآذن، شمس ذلك العصر كانت تغرب. طبقة الحاكم من المماليك كانت بهديك الفترة فينا نقول يعني منفصلة عن الشعب، يا دوب أصلا بتحكي لغة أم الدنيا، ما بيحكوا عربي، ما بتختلط بالناس وممكن حتى بتحتقرهم. وكانت بآخر أيامها تحت حكم آخر سلاطين المماليك قنصوه الغوري، العجوز اللي قتل في معركة مرج دابق ضد قوات العثمانيين سنة 1516. وبهالفترة تماما بتصير حكايتنا قصة حب أو نزوة أو شو ما بتكون سموها. بالنهاية علاقة غير شرعية بديت بين المشالي وفاطمة، تختصر شكل الحياة وانحدار الأوضاع الاجتماعية بمصر ودولة المماليك في تلك الفترة. العاشق اسمه نور الدين المشالي، بمنتصف الثلاثينات بيشتغل نائب من نواب الحنفية، يعني قاضي من يلي بيحكموا بمذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، واحد من الأئمة الأربعة عند أهل السنة من المسلمين. مثل ما حكينا بوحدة من حلقات الحملات الصليبية، وإذا ما سمعتوها لسه بدنا نزعل من بعض عن جد، صلاح الدين الأيوبي والدولة الأيوبية أنهوا الدولة الفاطمية والمذهب الشيعي بمصر، وبديت المحاكم بعده ترجع للمذهب الشافعي للاحتكام، لحتى أجى السلطان المملوكي الشهير الظاهر ببرس وطبق فكرة الاحتكام للمذاهب الأربعة، وعين لكل مذهب قاضي، وكل واحد بيجي بيقدر يقدم شكوته للقاضي يلي من مذهبه، شافعي، حنبلي، حنفي ومالكي. طبعا كل قاضي في تحته قضاة للمناطق ونواب عنهم، وقاضي القضاة بيتعين من السلطان ذات نفسه بأمر سلطاني يعني، والقاضي تبع كل مذهب كان مسؤول عن النظر في القضايا الشخصية، القضايا المدنية والجنائية، إمامة المسلمين بالصلاة، والإشراف على دار ضرب النقود وعلى النواب تبعه في الأقاليم. وشوي شوي مع الوقت بدأ نفوذ هالقضاة يزيد، والقضايا اللي بتجيهم ممكن يطلعوا منها بأموال جانبية كتير، ورثة ما في حدا يورثها، أموال المحجور عليهم من المجانين مثلا، الأوقاف، أموال المواريث المتنازع عليها، في ميت باب وباب لحتى يلحسوا إصبعتهم. طبعا هذا فساد لتكونوا بالصورة، يعني القاضي النزيه ما بيعمل هيك، بيسلم الأموال لأصحابها أو للدولة. وبما أنه مهنة القاضي صارت بتجيب أموال كثير، فصاروا الناس يركضوا عليها بإيديهن ورجليهن، مصاري، أموال، وجاه، ومكانة، لدرجة تخيلوا أنه صار في تقليد رسمي عرف أنه لما حدا يتولى منصب بالدولة يدفع رشوة للسلطان، وهي الرشوة اسمها المعلوم، لك أي مثل ما بيسموها كتار لليوم، المعلوم. وعدم المؤاخذة المعلومة اللي اندفع للسلطان، القاضي بيحاول يسترده من النواب اللي تحته، بشي بيذكرنا بالمنظومة العفنة تبع الفساد ببلادنا، كل موظف بيدفع للموظف يلي فوقه، والرشاوي والأموال كلياتها مصدرها من الشعب المسكين بكل الحالات، يعني كل شي بيطلع من رقبته. وهذا نور المشالي حبيبنا العاشق كان من أحد نواب قضاة الحنفية. الحكاية صارت سنة 1513، سنة صار فيها طاعون قتل كتير من السكان، وتسبب بكساد وأزمة اقتصادية قاسية على مصر ودولة المماليك اللي كانت تمتد من حلب شمالا لشبه الجزيرة العربية جنوبا ومن ليبيا غربا إلى الفرات شرقا. دارت الأسواق، ما عاد في تجارة، ما في بيع وشراء، ضاقت، حتى سوق القاضي دقر، يعني كيف التاجر بيقول لا بيع ولا شروة، القاضي كان يقول لا جوازة ولا طلاق، أيام سودة والعياذ بالله. ولما تجي شي قضية دسمة كان قاضي القضاة الشافعي كمال الدين الطويل ياخدها لحاله، هذا القاضي اللي أعلى رتبة من عاشقنا المشالي. المشالي كان قايم له قرشين لوقت العازة، عاش عليهن هو عم يستنى الرزقة، شي زبون غني متسم عنده قضية. كان متعود يقعد عند واحد صاحبه عنده محل شهود زور، لك ايه تجي بتاخد شهدين وبتمشي والناس كلها بتعرف. المهم القاضي بياخد المعلوم وصاحب المحل بيتحمل ذنب شهادة الزور. بيرجع المشاري العصريات على بيته، ما عنده شغل، بيشوف عيلته، بيأكل وبيعمل قيلولة وبيحلم. بشو بيحلم؟ بيحلم بفاطمة. أحيانا بينغص الحلم تبعه دخول غرس الدين خليل زوج فاطمة. بعد القيلولة بيطلع بيصلي المغرب وبيروح على قهوة قريبة بيقعد مع صاحبه خليل نفسه زوج فاطمة عشيقة المشالي. خليل بيشتغل نفس شغلة المشالي بالقضاء بس بالمذهب الشافعي، هذاك بالحنفي. أساسا درسوا سوا بالأزهر وعاشوا سنين طويلة مع بعض وقدروا يشتروا منصب القضاء لاحقا وحافظوا على مناصبهم بالرغم من التغييرات اللي صارت بالقضاة اللي فوقهم. عم يدفعوا المعلومة اللي عليهم والأمور ماشية. قاعدين بالقهوة وعم يتناقشوا باحتمالات تغيير السلطان لقاضي قضاة الشافعية، المذهب تبع خليل زوج فاطمة. المنصب عم يتقلب بين كمال الدين الطويل ومحي الدين النقيب، كل واحد بيدفع معلوم أكتر للسلطان لحتى يسلموا المنصب، لحد ما دفع الطويل 10,000 دينار مبلغ. المنافسات شغالة بين القضاة الكبار، كله عم يوقع كله، والسلطان معهم باللعبة عم يتوعد فلان وبده يربي علان. بس بهالسنة صارت حادثة كبيرة غيرت الأولويات. ولم يتمكن السلطان من تنفيذ وعيده، إذ شهد العام بعد ذلك حوادث جسامة. جاء الطاعون في أواخر الشهر نفسه وفشى في مصر المحروسة وفتك بالعبيد والجواري والفقراء من الناس، يزيد في بعض الأيام وينقص في بعضها، حتى مات في المتوسط 3,000 يوميا، وحصل للناس غاية الرعب. وجاءت 50 من أبريل عام 1513 فتزايد أمر الطاعون وفتك بالناس فتكا ذريعا. وهالظروف ما كانت عم تصير لأول مرة بمصر، كانت كل فترة تصير على مدى القرون الماضية. الخبز يغلى ويصير أندر، وطلعت إشاعة بوقتها أنه السلطان عم يشتري قمح ويبعته على الشام لأنه فيه أزمة كبيرة. قالوا أنه كان عم يتاجر بأقوات المصريين ويربح من وراء فرق الأسعار، فالناس بديوا يضوجوا ويهوجوا على السلطان وعلت أصوات التذمر وسمعوا شوية كلام ما بيسروا وصاحوا فيه: ربنا يهلك من يقصد الغلاء إلى المسلمين. سمع السلطان ذلك بأذنه فتنكد من ذلك اليوم وطلع إلى القلعة.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
وبيكمل المشالي وخليل حكي ودردشة، والمشالي عم يخفي ابتسامته كلما ذكرت زوجة خليل فاطمة، عشيقته وبيعرفها ميلي ميلي. صورتنا عن الناس اللي كانوا عايشين من زمان دائما كتير وردية. معظمنا عنده اعتقاد انه الناس من زمان كانت اكثر ورعا بالضرورة، يعني بهذا العصر مثلا الزنا كان منتشر بحسب الكاتب بشكل واسع، البغاء صارت الدولة تعترف فيه وتفرض على البغايا ضرائب عالية، لك وحتى قننوه، يعني البغي كانت تروح لعند موظفة تاخد رقم وتنتظر دورة لتسجل حالك بغي عند موظفة اسمها الضامنة، ويتزينوا ويطلعوا بالليل على الشوارع ليلفتوا نظر ويلقطوا زباين. وانتشرت الأمراض الجنسية السارية مثل الزهري والسيلان ومرض الحب الفرنجي مثل ما كانوا يسموه. بالتالي قصة فاطمة والمشالي مو كتير غريبة عما كان يجري في المجتمع. كان يدخل لعندها على البيت بغياب زوجها ويتسامران ويفعلان ما يفعلان ويطلع. وبينما كان خليل عم يضل يحكي ويوصف بأخلاق زوجته للمشالي المبتسم، دخل على الخط رجل اسمه شميس، شميس هذا شميس، عم قول اسمه بالعامي، باختصار كان عم يرسم على فاطمة قبل المشالي، وكانت قابة قوسين إنها تزبط، وهو كمان من جماعة القضاة. بس لما دخل المشالي على الخط قلبت فاطمة عن شميس وراحت مع المشالي. راقب شميس وعرف إنه المشالي هو اللي خطفها منه، فاستنى مرة لحتى تأكد إنه المشالي دخل لعندها، وراح لعن زوجها خليل وقال له كيت كيت كيت، حكاله بالتفصيل عن علاقة المشالي بفاطمة. فهرع خليل من فوره ودخل على البيت ومسكن في وضع مخل بالآداب. حدثت ضجة واستيقظ الجيران وفتحت النوافذ وأطل الجميع يستفسرون. وقف عدد قليل من سابلة ما بعد منتصف الليل يتسمعون، يحاولون معرفة ما يجري. والسابلة يعني المشاة. بدأ المشالي يترجى خليل: لا تفضحني، يستر عليك، بدفع لك 1000 دينار، بس استور علي أنا قاضي. وفاطمة قالت له: مستعد اتنازل لك عن كل شي، بس استور علي. خليل ما تحمل وبدأ يضربهم، وجاب الشرطة بتقبض عليهم وأخذوهم عند حاجب الحجاب، يعني فينا نقول مدير مكتب السلطان وأقرب شخص إليه. أول ما صاروا بين إيدين حاجب الحجاب اعترف المشالي بكل شيء، ما نكر، وإجا قاضي شافعي وسجل الاعتراف. ركزوا بالتفاصيل مهمة، يعني اعترافه صار رسمي بخط الإيد وبدون ضغط أو تعذيب، ما صار اضطرار لاستخدام أي جهاز أمني سياسي. وأمر الحاجب بضرب المشالي فضرب حتى كاد يهلك، ونفس الشيء لفاطمة حتى أغمي عليها. وأمر حاجب الحجاب بتشهيرهما وتجريسهما في القاهرة، وهذا ما كان. ركبوهن على الحمار بالمقلوب وجابوا بهما شوارع المحروسة. خلص تعاقبوا، شو ممكن ينعمل فيهن أكتر؟ ضرب وتجريس، والمرأة رح تتطلق والرجل رح ينفصل من شغله كقاضي. وكان الحاجب على وشك الإفراج عنهما، بس فكر ياخذ له شوية مصاري مقابل الجهد اللي بذله. سبوبة رزقة. قال لهم: كل واحد منكم يعطيني 100 دينار. المشالي قال له طبعا، بس فاطمة اعتذرت:
ما عيش، اتنزلت لجوزي خليل عن كل حاجة.
وهون بتبدأ قصتنا تأخذ منعطف مضحك مبكي. أرسل الحاجب مباشرة ليحضروا خليل زوج فاطمة على الفور. قال له: يا خليل ادفع لي 100 دينار. فرد خليل:
مستحيل، اعوذ بالله، ادفع فلوس عشان اطلع زوجتي الخاينة من السجن.
بس هذا حاجب الحجاب ما قبل انه حدا يعترض عليه، فامر جنوده يسجنوا خليل ويعذبوه لحتى يدفع. طلعوا المشالي وفاطمة وانحبس خليل، ولعب الفساد لعبته. المذنبين طلعوا والبريء يلي انخان بالحبس. عرف السلطان بالحكاية واستشاط غضبا ودعا القضاة إلى مجلسه. قعدوا ومن الخوف نشف الدم بعروقهم، عم يطلع فيهم بعيونه الحمرة بغضب ويقول:
والله افتخرتم يا قضاة الشرع، نوابكم شيء يشرب الخمر وشيء يزني وشيء يبيع الأوقاف.
لأنه كان أحد القضاة مشرف على الأوقاف تبع المؤسسات الدينية وبيأجرها بأجور زهيدة مقابل رشاوي ضخمة. طلب السلطان من القاضي اللي حضر اعتراف المشالي يحكي له شو صار. حكاله قال له كل شي بالتفصيل، وبالنهاية قال القاضي انه برأيه هي حادثة زنا ويجب ان يقام عليهما الحد، حد الزنا. وأقر على ذلك قاضي قضاة الشافعية كمال الدين الطويل، وانفض المجلس على اساس انهم اتفقوا القضاة والسلطان على تنفيذ حد الرجم بالزانيين، وأمر السلطان بإعادة القبض عليهما واختيار مكان التنفيذ والتفاصيل كلها. طبعا موضوع أنه حاجب الحجاب أطلق سراح مقابل رشوة ما حدا جاب سيرته. بس المهم بهالفترة كان السلطان مشغول شوي بموسم الحج، فأجا شخص اسمه شمس الدين الزنقولي من قضاة الشافعية وصديق المشالي، ولقى حل شرعي ينقذه من الرجم. شو هو يا زنقولي؟ قال الزنقولي: انت وفاطمة كل واحد منكم يطلب يشوف قاضي وتنكروا الاعتراف بالزنا. وراح الزنقولي يدور على القضاة والمشايخ ويسألهم. رجل زنى واعترف بالزنا ثم رجع عن ذلك الاعتراف، فهل يسقط عنه الحد أم لا؟ الجواب جاء انه ايه، يسقط عنه الحد. يا سلام، سأل عدة مشايخ وقضاة والكل جاوبوا نفس الجواب، يسقط الحد، يعني ما لازم يتنفذ. بهالأثناء هاي خلص السلطان الغوري مشاغله وسأل عن موضوع الزونات وإقامة الحد. قالوا له: والله تراجعوا عن اعترافهم، وطلعت فتوى من قضاة الشرع أنه ما بيصير ينقام عليهم الحد بهالحالة. جن السلطان
يا مسلمين، رجل يطلع إلى بيت آخر ويفسق في زوجته ويقبض عليه تحت اللحاف معها ويعترف بذلك، يكتب بخط يده، وبعد ذلك تقولون له حق الرجوع؟
بعت السلطان ورا قاضي قضاة الحنفية عبد البر بن الشحنة وقال له شو رأيك بهالفتوى؟ قال له أعوذ بالله طبعا، ما دريت فيها ولا بتصير، وقال إنه يلي طلعوها ما بيفهموا بالدين والحد لابد أن يطبق. فعقد السلطان أكبر مجلس شرعي قضائي في تاريخ مصر بهداك الوقت، حضروه قضاة المذاهب الأربعة ومشايخ الأزهر الكبار والشيخ اللي طلع الفتوى، مجلس كبير يعني. وبلش الجدل بين يلي مع ويلي ضد، بين ناس عم تقول إنه حد الزنا هاد تقريبا لا يطبق إلا بحالات كتير نادرة وبشروط شبه مستحيل تنوجد، وناس يقولوا رأي معاكس، وكل طرف عنده حجته وبرهانه. وطالت الجلسة وتوتر السلطان، ما عم يستوعب كيف ممكن ما نطبق الحد بهيك حالة، وقال للشيخ اللي طلع فتوى رفع الحد:
يا شيخ برهان الدين، أنا ولي الأمر وللحق في اتخاذ ما أراه.
نعم يا مولانا، ولكن بموافقة الشرع الشريف فإن قتلهما دون أمر الله تلزمك ديتان عنهما.
عصب السلطان، سأل قاضي شافعي تاني فقال نفس الكلام، جن السلطان أكتر وقال:
أنت دهولت، ما بقي لك عقل.
اتدخل شيخ تاني:
يا مولانا، إن الذي صدر عن القضاة ومشايخ الإسلام بصحة سقوط الحد عند الرجوع عن الاعتراف هو الحق، وهو نص ما نقله الإمام الشافعي وغيره رضي الله عنهم أجمعين، فلا عبرة باعتراف الزاني إذا رجع عن اعترافه.
رد عليه السلطان الغضبان:
إن شاء الله يا شيخ، تطلع إلى بيتك فتجد من يفعل في زوجتك الفاحشة كما فعل المشالي في زوجة خليل.
التفت السلطان إلى الشيخ عبد البر نفسه يلي قبل الجلسة قال له: لا يا مولانا، وهالفتوى باطلة ولازم ينقام الحد عليهم، ولقاها المرة غير ووافق بقية المشايخ بإبطال الحد.
أنت تقرر معي شيئا وترجع عن ذلك؟ كنت قلت هذا من الأول حتى أعرف أمر الرجوع.
ونظر السلطان إلى القضاة الأربعة الأكبر وقال:
أنتم الأربعة قوموا، لا تروني وجوهكم أبدا، أنتم مفصولون من القضاء.
وفعلا أصدر السلطان أمر باليوم التالي وعزل القضاة الأربعة الرئيسيين وقبض على الشيخ الزنكولي يلي طلع بفكرة إلغاء الاعتراف.
يا زنكولي، حكمك أنت يمشي وحكمي أنا يبطل.
وبطحوا على الأرض وضربوا شي 1000 ضربة، وضلت مصر 5 أيام بلا قضاة، لا حدا تزوج ولا حدا اتطلق ولا طلع أي حكم شرعي. تعطلت أشغال الناس بسبب قرار السلطان المملوكي، ومن شدة غضبه أمر السلطان الغوري إنه ما حدا يدخل عليه ويكون حاطط عمامة القضاة على راسه، خلص كرهن، وما قبل ولا واسطة ولا شفاعة فيهم. وضل هيك عدة أيام، لحتى بعد حوالي 15 يوم وببداية سنة 1514 بدل حكم الرجم بالمشالي وفاطمة وحكم عليهم بالإعدام شنقا، وقرر تنتصب المشانق أمام بيت الشيخ اللي طلع فتوى إبطال إقامة الحد، وشنق الاثنين وجههم لوجه بعض، وظلت الجثث معلقة 3 أيام لحتى الناس تشوفهم. وبنفس اليوم المساء عين السلطان 4 قضاة جدد، وغير طريقة تعيين النواب اللي تحت القضاة بأنه تمر أسماءهم عليه بالأول، وفصل كتير منهم وخلى كتير. الشيء اللي كان فعلا غريب هو إصرار السلطان على إقامة الحد. هل هو حس أنه كلمته انكسرت؟ هل فشل الدولة بهداك الوقت باستيعاب مشاكل الناس وإيجاد حلول إلها، وللغلاء ولنقص القمح كان لهم دور؟ عادة الحكام بيحبوا يعملوا ضجة لحتى يخبوا فشلهم بإدارة أزمات الدولة، مثل الطاعون والفساد والرشوة المنتشرين، قصة دسمة وبتثير الرأي العام، وبيطلع فيها السلطان هو المدافع عن الدين ببلد بتقنن وبتشرع البغاء والدعارة، لا وبتاخد ضرائب منهم. وبنفس الوقت كان عم يحاول السلطان انه يورجي قوته بعد ما مرض مرضى ضربت له عيونه وما عاد شاف منيح، وحاول بعض امراء المماليك ينقلبوا عليه، بالتالي قال احسن شيء حاول اشغل العامة بهالقصة وبنفس الوقت بثبت قوتي ولو على حساب المعلومة اللي ما دفعوا القضاة الاربعة الجدد. قفلت قصتنا وين؟ خلال سنة ثلاثة من القضاة الأربعة المفصولين نفسهم رجعوا لأعمالهم لأنهم دفعوا 2000 ولا 3000 رشوة المعلوم للسلطان، والرابع ليش ما رجع؟ لأنه مات من شدة قهره. قصة على بساطتها تعكس أنه لما يكون عندنا نفس العوامل رح تطلع معنا نفس النتائج. تسلط واستبداد وفساد ورشوة رح يطلع معنا مجتمع فاسد ولا قيمة للإنسان فيه. سرقة وظلم وأساليب ملتوية رح تنتج بالضرورة ناس بتخاف وبتضطر تتعامل بالرشوة. مو الحق على الشعب لما بيرشي مثل ما بيحبوا الأنظمة المتسلطة يورجونا. الحق على صاحب السلطان والقرار والمسؤول، وهو أول من بياخد الرشوة وبيطلبها من الموظفين اللي تحته، واللي تحتهم بياخدوا من اللي تحتهم، هيك حتى نصل إلى قاع المجتمع يلي فتكت فيه الحروب أو الأزمات أو الأمراض أو الغلاء أو كل هدول سوا.
نفس الحكاية والرواية والنتيجة واحدة، سلطان ظالم وفاسد، دولة فاسدة وشعب مظلوم، حتى القضاء فيها ما بيحكموا إلا لما يدفعوا المعلوم.
كنت معكم من الكتابة بشير نجار، من الإنتاج والتحرير وصاحب فكرة هذه الحكاية والحلقة الجميلة أحمد إيمان زكريا، تدقيق المعلومات بيان عروري، من الهندسة الصوتية حسام علي، التصميم البصري لبيان حبيب. بودكاست منبت من إنتاج صوت.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.